وأن نمر على ما تيسر من القصيدة المسمى هدية الصديق للأخ والرفيق للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ولد في السنة 91 بعد 100,000 من هجرة نبينا، والمتوفى في السنة 72 في شهر ربيع الثاني يوم 17 منه من السنة 72 بعد 200,000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي وصية جامعة لمعالم الطريق في السير إلى الحق تبارك وتعالى. ابتدأها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبها يفتتح كل أمر ذي بال، وكل شيء قائم باسمه جل جلاله محوط بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار الحق تبارك وتعالى لنا الابتداء في شؤوننا كلها باسمه، ومع الاسم الجامع الدال على الذات وما يتعلق بها من الصفات، اسم الجلالة الله، أضاف إليهما الرحمن الرحيم في ملمح جميل خفي أنه قد سبقت رحمته غضبه، وأن حظ هذه الأمة موفر من الرحمة بنبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، والراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين. والرحمة بالنسبة للخلق رقة في قلوبهم تقتضي العطف والإحسان، وأما صفة الحق جل جلاله فجلت عن أن تكيف أو أن يحاط بها. وبسر الرحمة واسمه الرحمن والرحيم تصدر أنواع العطايا والمنن والمنح والمواهب والفضائل والإحسان والجود والامتنان إلى غير حد وبغير حسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن. والرحمن من الأسماء المختصة بالحق تعالى، بمعنى أن بعض الأسماء يصح إطلاقه على الخلق فتكون بمعنى، والصفات كذلك، وتطلق على الحق فتكون بمعنى آخر. الأول لائق بشأن الخلق وحدثهم ووجودهم وقصورهم ونقصهم، والثاني لائق بالحق وعلوه وسموه وقدمه وأزليته وأبديته. وهكذا مهما جاء أي اسم يجوز أن يطلق على الحق ويطلق على الخلق، فمعناه بالنسبة للحق معنى آخر يختلف عن معنى الذي يطلق على الخلق تماما. فمثل الرحيم يطلق على الخلق ويقال يسمى فلان برحيم ويوصف فلان برحيم، كما وصف الله نبيه محمد عزيز عليم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفون رحيم صلى الله عليه وسلم، وقال عن ذاته العلية وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا نسبت الرحمة إلى الخلق فلها هذه المعاني اللائقة بالخلق، أما إذا وصف بها الحق فمعناها أجل وأكبر من أن يتصور ويتخيل، ولكن يعرف المعنى بالقدس والتنزيه، ويدرك آثاره، آثار رحمته من سر إرادته إفاضة الخير على عباده والجود والكرم. الحمد للرحمن. واجترأ عدو الله مسيلمة وسمى نفسه رحمن اليمامة، وقد أهلكه الله تعالى وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ولم يتسمى أحد بهذا الاسم. فهو مخصوص بالحق تبارك وتعالى الرحمن. يقول الحمد بمعنى الثناء، الثناء بجميع معاني الثناء، العاطر الكبير الفائق مستحق لله، فهو المنعم على الحقيقة لا غيره. وما أجرى من الإنعام على يد كائنات لكائناته وخلقه لخلقه فهو مجاز وصورة، والإنعام الحقيقي له، فهو المنعم على الحقيقة، وهو رب الجمال والجلال والكمال كله سبحانه وتعالى. فالجمال بجميع معانيه المطلق ليس إلا له، والكمال كذلك، والجلال المطلق كذلك. ويكون من عباده جميل وجليل وكامل بنسبتين، بنسبتين وحد ومعنى. أعظمهم في الخلق جمالا وجمالا وجلالا وكمالا محمد عبد الله ورسوله، فما هناك في جميل من خلق الله سبحانه وتعالى إلا ومحمد أجمل، ولا من جليل في كائنات الله إلا ومحمد منها أجل، ولا من كامل في مخلوقات الله الكمال النسبي الخلقي إلا ومحمد أكمل صلى الله عليه وسلم. أما الجمال المطلق والجلال المطلق من كل الوجوه بكل المعاني فلله. ويأتي هذا الإنعام المقيد، قال الله تعالى: ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ومحمد أنعم على زيد بنعم كثيرة، أي كان سببا فيها، وهو السبب الأعلى لكل نعمة أنعم الله بها على خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو الإنعام بمعنى مقيد. أما الإنعام المطلق فإنما المنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أمسى بنا من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. إذن فالذي يستحق الحمد بكل معانيه على الدوام والإطلاق هو الله، ومع ذلك فما يحمده به ملائكته وأنبياؤه والصالحون من عباده يسير وقليل بالنسبة لما يليق به ولما يستحقه، ولكنه سبحانه لم يكلف عباده ملكا ولا إنسا ولا غيرهم إلا ما آتاهم وإلا ما أقدرهم عليه، حتى قال سيدنا عز العابدين: ورضي بالحمد شكرا له من خلقه، رضي منهم بذلك. لما قال بعض الأنبياء لربنا: يا ربي كيف أشكرك، كيف أشكرك وأنا كلما شكرتك، بأي معنى من معاني الشكر، كان ما شكرتك به نعمة جديدة تجددت منك علي، فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه: إذا علمت ذلك فقد شكرتني، أي علم ذوق وتحقق، إذ حققت وذقت أنك عاجز عن شكري وأنك مغمور بنعمي وكل ما عندك مني، فأنا قبلت منك أني اكتفيت منك بذلك. ولذلك حمد في الكتاب نفسه أنه لا يقوم بحمده إلا هو، وجعل أعلى الحمد على قلوب وألسن الأنبياء والملائكة، ولكن وخص أمة محمد بأنهم الحمادون، أي يكثر فيهم وارثي سر الحمد في ارتقاء في درجات رفيعة في معنى الحمد لله تبارك وتعالى، فتنطوي قلوبهم ثم تنطق ألسنتهم بمعاني للحمد ما كانت منتشرة هذه الانتشار ولا بالغة هذا المبلغ في الأمم السابقة، سموا الحمادون. ثم إنهم ومن قبلهم من الأمم والأنبياء يجتمعون تحت لواء الحمد ولا يمسكه إلا أحمدهم صلى الله عليه وسلم، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحتها لوائي، ويسجد لربه في المقام المحمود سجدة، هل يلهمني بها من المحامد ما لا أعلم ولا، وإذا هو ما يعلم من يعلم، ما حد من الخلق يعلم. فيوالي الحق فتوحاته على نبيه حتى في مواقف القيامة، حيث تفرق القلوب ويقول النبيون إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب، قال مثلا محمد يتلقى زيادات من التجلي الرباني والفيض الرحماني حتى يحمد محامد لا حمده بها أحد قبله، لا ملك ولا نبي ولا غير. ولما يسترسل في تلك المحامد يقول له الإله المحمود جل جلاله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لقولك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات ربي وسلامه. الحمد للرحمن، هذا أول البيت، الحمد للرحمن فهو مستحق الحمد بجميع المعاني، ومن رحمانيته إفاضة جميع المنن والمواهب، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. الحمد للرحمن، ويستحق الحمد والثناء بكل المعاني والشكر له. الحمد للرحمن ذي الفضل، صاحب الفضل والواسع المديد، الذي ليس له حصر ولا تقييد ولا حد ولا تحديد ولا وليس له من تعديد فضله وإحسانه كذا. ذي الفضل والإحسان، وهو ابتداؤه بأنواع المنن والمواهب، ومنها الخلق والإيجاد، ثم إنه ميزنا في الخلق والإيجاد بميزات فسبق إحسانه، فلا ينبغي لنا إلا أن نحسن فيما يدخل في دائرة ما آتانا من قدرات ومن طاقة ومن اختيار، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان، فالفضل هو التفضل على العباد بما لا يستحق، لأنه لا يجب عليه لأحد شيء، والكل فضله. وكذلك الإحسان، إذا نسب الفضل إلى الله فهو بمعنى اللائق بجلال الله وعظمة الله، والإحسان كذلك. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان حمدا كثيرا جما، فيتطلب الذي وقع في قلبه من نور الحمد وسره وحقيقته نصيب أوفى، يتطلب أن يعبر عن ذلك بعبارات أوفى وعبارات أبلغ، والحمدا كثيرا جم، والجم بمعنى الكثير والمراد المبالغة، كثيرا كثيرا، حمدا كثيرا يعني متكاثرا متواليا متواترا كثيرا جما، واسع الكثرة يفوق عد النعمة التي لا تحصى ولا تعد. قال: ونحن نسأل يحمد نفسه عنا حمدا يفوق هذه النعمة التي لا حد لها ولا غاية، فهو الأهل للحمد كله جل جلاله وتعالى في علاه. تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده وبالثناء عليه جل جلاله، حمدا كثيرا جما يفوق عد النعمة. وفي البخاري عن رفعة بن رافع الرافي أنه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقال أعرابي: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من القائل؟ من اللي قال كذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت لها، ابتدرها، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يكتبها أول؟ تبادر الملائكة إلى هذا الحمد، يريدون عرضه على الرحمن جل جلاله من هذا المؤمن الموفق. وكلما رأى الملائكة شيئا يرضي الرحمن تسابقوا إلى كتابته وإلى عرضه على الرحمن لطلبهم رضاه، لما يعلمون أنه يحب رحمة عباده، وأنه إذا عرض عليه شيء يحبه من عباده كان ذلك مدعاة لأن يزيد إكرامه للذي عرض ذلك. وهو أعلم بالأعرابي وبقوله من قبل أن يخلق الأعرابي ومن قبل أن يخلقهم هم الملائكة، هو أعلم بذلك كله، ولكنه هكذا تنزل في تجلياته لعباده. تبادر لها 34 ملكا، أيهم يكتبها أول؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم يقولها أيضا هو في اعتداله: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبهذا قالوا أصل الأصل أنه لا اعتراض على ذكر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وقد سمع أنواعا من الذكر في الصلاة فضلا عن خارجها من جماعة من أصحابه، وما أنكر على أحد منهم، بل أثنى عليهم وأخبر بنتائج فعل ما حمد الله به وما ذكر الله به، كما جاءنا أيضا في الصحيح. يقول ابن عباس أنه جاء الأعرابي فكبر خلف النبي فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال فلما سلم النبي قال: من القائل هكذا؟ قال: أنا يا رسول الله ما أردت الخير. قال: لقد عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عباس: فما تركتها من ذلك، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: الله أكبر كبير الحمد لله سبحانه وتعالى وصيلة. ومر على رجل وهو يدعو بدعوات في سجوده فسمعه في حسن ثنائه على ربه وجميل وصفه له، فقال من عنده: إذا أكمل هذا الأعرابي صلاته فادعوه إليه. ودخل بيته فجاء، فلما كمل قال: رسول الله يدعوك، فأخذه لما دخل النبي وجد عنده شيء من الصدقة من ذهب أعطاه إياه. قال: تدري لما أعطيتك هذا؟ قال: إن لقومنا رحم معكم. قال: إن للرحيم حقا، ولكني أعطيتك هذا بحسن ثنائك على الله. فلم يقول له: ليش تجيب من رأسك كلام ولا تبتدع وتدعو، ولكن قال له: خذ هدية إكراما على حسن ثنائك على الله صلى الله عليه وسلم. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان حمدا كثيرا جما يفوق عد النعمة ثم صفاها. وإن كانت لا يمكن إحصاؤها للخلق النعم، لكن الله يحصيها، الله ويفوق عد النعمة. قال: ثم صلاة الله، أي رحمته المقرونة بالتعظيم اللائقة بمقام محمد العظيم عند الإله العظيم، صلاة الله على رسول الله الذي جعله خاتم المرسلين وسيد المرسلين، على رسول الله وآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب والصحب كل من آمن به في حياته الكريمة والتقى به فرآه في حياته، وآله والصحب وكل من قد نبئ على كل نبي مضى، فإنه ورد عنه: صلوا علي، صلوا على المرسلين عند صلاتكم عليه، إذا صليتم عليه فصلوا على المرسلين فإنهم قد بعثوا كما بعثت صلى الله عليه وسلم. فشرع لنا الصلاة على الأنبياء صلوات الله عليهم. قال: وكل من قد نبي مع السلام الدائم، وينبغي ويسن قرن الصلاة بالسلام عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع السلام الدائم المستمر المتوالي، مع السلام الدائم ما هبت النسائم جمع نسمة من النسيم. وهذا النسيم في الحس ألطف الرياح قالوا النسيم وخصوصا عندما يحب قبيل إشراق الشمس وفي الأسحار ألطف الرياح وأرقها قالوا النسيم. ثم أخذ أرباب المعرفة والذوق يعبرون عن المواصلات الربانية بالنسيم ويقول هبت نسيم المواصلة هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم في مجال لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال. أو هبت النسمات بالعرف المعنبر بالسحر. قال ما هبت النسائم وهذه وصية ولقد أمرنا الله بالتواصي ووصانا هو تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به فلنا وصايا من الحق. ثم جعل الأنبياء كلهم يوصون أمامهم وأصحابهم ثم جعل الوصية بين المؤمنين مرقا يرتقون به إلى رضاه وسببا يثبتون به على ما يرضى وعلى ما شرع لهم. وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وفي قراءة فك رقبة أو أطعم في قراءة أو إطعاما أو في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متبرة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ومن هنا كان يغنم المتوجهون إلى الله والمقبلون عليه لقاء أحد من الأخيار فيطلبوا منه الوصية ليستمسكوا بها وتكون نورا في سيرهم إلى الله تعالى. وجعل الله الوصية أيضا بالتقوى من الواجبات عند أكثر فقهاء الإسلام في خطبة الجمعة فيوصيهم بتقوى الله جل جلاله وهي أعظم الوصايا. يقول وهذه وصية واضحة لم ينح فيها منح الإغراب ولا إرادة البلاغة الكبيرة ولكن يريد فيها وضوح وبيان لتعرف مقصودها ومعناها ويسهل العمل بها. واضحة جلية أي ظاهرة ومن طلب لها اسما إذا قلت ما اسم وصيتك هذه فإنها تسمى هدية صديقي للأخ والرفيق. فكل من تصادقوا وتآخوا وترافقوا وجب عليهم أن يتواصوا بالحق وصف الأخلاء ويومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. فقال هدية الصديق للأخ والرفيق. فخير ما يهدي الأخ لأخيه والصديق لصديقه حكمة وفائدة ومنفعة وتوجيه وإرشاد وصيه يوصيه بها. قال فاسمع لما أقول يا من له معقول. إذن أنا قدمت هذا لكل أخ ولكل رفيق في الطريق يريد السير إلى الله الكريم الرحيم الشفيق. فاسمع لما أقول فإنما ينتفع من استمع ومن استمع بنية ومن استمع بإرادة للعمل ومن استمع بتعظيم كان أنفع كان ذلك أنفع له وحصل محصولا أكبر. كلما أصغى وألقى السمع وهو شهيد، إن في ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يعني هذا مفتاح استفادتهم، حسن الإنصات. فلما قضي تلاوتهم من على لسان رسول الله ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا فجاءت نتيجة الإنصات هذا، وتحولوا دعاة في قومهم الجن إلى الله تعالى، ومذابين عن شريعة الله وصادقين في التوجيه. وقالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا فيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وما لهم من دون الله ما لهم من دون الله من ولي ولا ليس بمعجز في الأرض، وليس لهم من دون الله أولياء، وليس لهم من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين، وليس لهم من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين. لا إله إلا الله. فالاستماع قال عنه تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لا إله إلا الله. وقال: على أقوام ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال: لهم آذان لا يسمعون بها. ما أحد منهم كان أصم في الظهر ولا في الحس من هؤلاء، لا، فلهم كانوا يسمعون الصوت يسمعون الكلام، لكن ما ينصتون بإيمان ولا بمحبة ولا بإرادة صالحة ونية طيبة، فهم ما يسمعون. فلا يعثرون على ما في الكلام الطيب من نور وهداية، لأنهم ما أحسنوا الإنصات ولا استمعوا إليه بما يليق به من الأدب. فاسمع لما أقول يا من له معقول، بمعنى عقل، يا من آتاه الله إدراكا وفهما وعقلا، اسمع وأنصت، فإني أريد أوصيك بوصية تقرب بها من الله وتنال بها رضاه وتتبع بها مصطفى، تكون إذا عملت بها من أهل تقواه ومن المتقربين إليه تعالى في علاه. فالله يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيبدأون في حفظ هذه الأبيات، كل من يستطيع حفظها فإنها من أنفع ما يكون لتنوير القلوب ولتيسير المشي في خير الدروب.